بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته إذا سلم استغفر ثلاثا، أن يقول استغفر الله كما في تفسير الأوزاع: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي بعض الروايات يا ذا الجلال والإكرام، كلها صحيحة، فإن قال هذه وهذه فلا بأس. هذا فيه مشروعية هذا الذكر بعد الانصراف من الصلاة. إذا سلم المصلي فإنه يسن له أن يأتي بهذه الأذكار، ولا يعجل، بل يأتي بهذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله لما حصل من خلل في الصلاة، لأن الصلاة عظيمة والخشوع فيها واجب، وقل من يأتي به فيحصل في الصلاة سهو خلل وهواجيس وأفكار، فلا يستطيع أو في الغالب أن المصلي لا يأتي بالصلاة كاملة، كما في حديث عمار رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. قد يصلي إنسان ولا يعقل من صلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع إلى العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فالمصلي يعترف بأنه مقصر في أداء هذه الصلاة العظيمة، فيستغفر الله ثلاث مرات، فأن الثلاث هي أدنى الكثرة. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يكثروا من ذكره ودعائه واستغفاره، فيقول استغفر الله، استغفار وطلب المغفرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، أي السالم من كل عيب ونقص، ومنك السلام، أي أنت المسلم لعبادك. فهذه مناسبة هذا الذكر أو هذا الدعاء أنه يسأل الله تبارك وتعالى بعد أن أثنى عليه أن يسلم له صلاته، لأن الصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت أو ردت رد باقي العمل. فيدعو الله تبارك وتعالى بعد الثناء عليه أن يسلم له صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، يعني كثر خيرك ودام. هذا ثناء على الله تبارك وتعالى أن يبارك له في صلاته، وأن يتقبلها، وأن يضاعف له الحسنات ويحط عنه السيئات. تباركت ذا الجلال، هذا منادى بحذف حرف النداء الياء، وهذا جائز في اللغة، أحيانا يثبت حرف النداء وأحيانا يحذف. تباركت ذا الجلال بمعنى يا ذا الجلال، كما في بعض الروايات تباركت ذا الجلال، الجلال العظمة، والإكرام أي المكرم من عباده والمكرم لعباده. فالإكرام يشمل المعنيين: المكرم والمكرم، يا ذا الجلال والإكرام، أي يكرمك عبادك بالعبادة والتعظيم، ويكرم عباده جل وعلا، يكرم عباد الصالحين بالجنة والنعيم. صلى الله عليه وسلم. قال الوليد: قلت الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. لأن الاستغفار إذا أطلق فإنه يكون بهذه الصيغة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد أي في مصلى قبل أن يدور لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. من هذا يدل على أن الإمام لا ينبغي له الإطالة مستقبل القبلة، لأن هذا من أجل يستقبل القبلة من أجل صحة الصلاة، وإلا في الأصل أنه يستقبل إخوانه المصلين ولا يعطيهم ظهره إلا لأجل استقبال القبلة، لأن هذا شرط من شروط الصلاة. فإذا انتهت الصلاة فلا حاجة أن يستدبرهم وأن يعطيهم ظهره، بل يدور ولا يطيل المكث مستقبل القبلة، لأن الحاجة قد زالت في نهاية الصلاة. لكنه يأتي بهذا الذكر يعني عناية بهذا الذكر حرصا عليه، يبدأ به مباشرة استغفار واللهم أنت السلام ثم يدور. هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدبر إخوانه المصلين كما قد يفعل بعض المصلين، إذا سلم تقدم إلى الأمام وترك المصلين من على يمين وعلى يسار خلفه، هذا لا ينبغي. فعل بعض الناس أن يقول ضيق المكان كان يتقدم من أجل أن يوسع المكان أو هو يتوسع، لكنه ما ينبغي، هذا فعل غير مناسب ولا يليق باحترام إخوان المصلين إخوان المسلمين، فلا ينبغي هذا، يبقى في مكانه حتى يقوم بعض المصلين ثم يتوسع. والغالب أن بعض المصلين يقوم سريعا، فلا حاجة إلى هذا التقدم، يبقى في مكانه حتى يتسع المكان، وليس هناك ضرورة لهذا التقدم، يتقدم ويترك إخوانه خلفه، هذا لا يليق. إذا كان الإمام الذي يتقدم من أجل صحة الصلاة ومصلحة الصلاة يدور إذا فرغ من الصلاة ويستقبل إخوانه، فكيف يتقدم هذا المأموم ويترك إخوانه المصلين خلفه؟ يعني تقريبا ليس خلفه تماما، لكنهم أيضا يكونون خلفه، كأنه احتقار لهم تقدم اتركهم خلفه، هذا لا يليق. والله تعالى وصف أهل الجنة بقوله إخوانا على سرر متقابلين، هذا حق أخيك المسلم أن تقابله وألا تتركه خلفه. وعن عائشة رضي الله عنها بمثله، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا فيه أيضا من هذه من الأذكار الثابتة تقال خلف بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا براءة مما عليه المشركون، فإن المشركون نسبوا لله الشريك جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد أنكر عليهم هذا وبين أنه شرك بالله تبارك وتعالى، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. فالمؤمن يؤكد توحيد الله بنفي الشريك، وإلا قوله وحده هذا يدل على أنه لا شريك له، وحده لا إله إلا الله هذه كافية في نفي الشريك، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا النفي لجميع المعبودات وإثبات العبادة لله، لكنه يؤكد وحده هذا تأكيد، لا شريك له تأكيد ثاني لعظم الأمر أنه متعلق بالتوحيد والشرك الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق، فالأمر عظيم، فجاء هذا التأكيد مرة بعد مرة لا إله إلا الله بكلمة التوحيد، وهي أعظم وأفضل الذكر كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، فضل معروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. هنا المصلي يذكر نفسه بالإخلاص وأنه يعبد الله وحده لا شريك له، قد سنراعي في عمله، قد يراعي في صلاته سواء كان إماما أو مأموما، يتضارب من الناس بالصلاح وأنه من أهل الصلاح، أو إمام حسن قراءته، أو مصلي يطيل صلاته، أو يحافظ على الصف الأول من أجل أن يراه الناس ويسمع عليه خيرا، فقد يساور شيئا من الرياء، فيذكر نفسه بالتوحيد بعد كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. هذا في تذكير للنفس بأن النعم من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما قدره الله للعبد لا بد أن يأتيه ولا يستطيع أحد من الخلق أن يرده، فلا يتعلق قلبه بأحد غير الله تبارك وتعالى، ولا معطي لما منعته. إذا منع الله العبد شيئا لا يمكن لأحد أن يعطيه إياه، فإذا آمن العبد بهذا الذكر فإنه سيتعلق قلبه بالله وحده جل وعلا ولا يتعلق بأحد من الخلق، ولو كانوا أسبابا يتعامل معهم تعامله مع الأسباب، ولكنه لا يعلق قلبه بالأسباب، لأن السبب لا يستقل بحصول المقصود، السبب لابد له من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع ومشيئة الله، لا يحصل هذا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. كم من أسباب لم تنفع، فالنافع الضار هو الله تبارك وتعالى. فإذا آمن العبد بهذا الذكر وأشعره قلبه علم معناه وعمل به أخلص دينه لله وارتاح ولم يتعلق قلبه بالخلق. ولا ينفع ذا الجد أي الغنى والحظ والجاه، الجد يفسر بالمال، الغنى يفسر بالجاه يعني عموم الحظ من مال أو جاه أو نحوه. ولا ينفع ذا الجد منك أي من عذابك الجد، يعني لا ينجي أحد من عذاب الله ماله أو جاهه أو ولده أو ما شابه ذلك، لا ينجيه إلا عمل الصالح بعد رحمة الله تبارك وتعالى، حتى لا يغتر العبد بكثرة ماله أو بكثرة جاهه أو بارتفاع جاهه، وإنما يتعلق برحمة الله ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كنز من كنوز الجنة. لا حول أي لا تحول من مكان إلى آخر، ولا قوة على أي عمل مهما صغر إلا بالله أي إلا بعون من الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا أيضا إقرار بالتوحيد وعدم صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال ابن تيمية رحمه الله الذكر درجات، أفضله تلاوة القرآن، ثم يليه الذكر الخالص مثل لا إله إلا الله لا شريك له إلى آخر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ونحو ذلك، ثم يليه ثالث لإقرار العبد مثل هذا اللهم ولا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، هذا إقرار من العبد ولا نعبد إلا إياه بقول مخلصين له الدين ونحو ذلك. إقرار العبد هذا يأتي في الدرجة الثالثة، ثم الدعاء المحض هذا في الدرجة الرابعة. هذا ترتيب الذكر من جهة الأفضلية، القرآن أفضل الذكر، ثم الذكر الخالص سبحان الله والحمد لله لا الله الله أكبر ومشابا، ثم اعتراف العبد وإقراره، اعتراف العبد وإقراره مثل سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا إقرار من العبد أفضل من الدعاء، ثم يليه الدعاء. ولذا تجد الحديث والقرآن أيضا فيه هذه الأنواع كلها، فينبغي الإنسان أن ينوع، يأتي بجميع هذه الأنواع: ذكر خالص، إقرار واعتراف، كما في قول موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. توسل الله تبارك وتعالى بإقرار العبد بإيمانه، إقراره واعترافه بخطأه وتقصيره ونحو ذلك. فهذا محبوب لله تبارك وتعالى، أن يلهج العبد بالثناء على ربه واعترافه بذنبه وتقصيره، فإن هذا محبوب لله تبارك وتعالى. ثم يدعو، يعني لا يقصر الدعاء فقط، بل يثني على الله، يعترف بذنبه مثل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا إقرار من العبد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت، ثناء على الله: ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي. يعني أخر الدعاء بعد هذين الأمرين، بدأ بالإقرار ثم أثنى على الله ثم سأل الله المغفرة. لأن ينبغي الإنسان يكثر من هذه الأنواع، وأن لا يقتصر على الدعاء فقط: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، هذه دعوات محضة وهي طيبة ومحبوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن كونه ينوع ويعترف بذنب تقصيره هذا يكون أكمل. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. لو قال قائل: أليس في هذا تزكية للنفس؟ كيف يقول عن نفسه مخلصين له الدين؟ هذا كأنه يزكي نفسه أنه مخلص وأنه ليس بمشرك. ولو قال شخص: أنا مخلص، هل يقبل منه هذا ولا لا؟ لا يقبل منه، قال هذا تزكية نفسك، لا تقول هذا. فكيف شرع له أن يقول هذا الكلام مع أنه تزكية للنفس؟ نقول هذا ليس من باب التزكية. التزكية كان يخاطب الآخرين، يخاطب الناس ويثني على نفسه أمام الناس، يقول: أنا صادق، أنا مخلص، أنا تقي، أنا كذا، الحرام، هذا تزكية للنفس. لكن هو يخاطب ربه، والآن هذه مناجات بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى: لا إله إلا الله مخلصين له الدين، يعني يعترف أنه يخلص الدين لله تبارك وتعالى. هذا اعتراف بأن الدين لا يكون إلا لله، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله غيره. هذا اعتراف بأن الحق لله، وأن الدين يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. ففرق بين تزكية النفس وبين الإقرار بحق الله، هو الآن يعترف بحق الله وأن الله تعالى له الحق أن يعبد عبادة خالصة، وأن يكون الدين كله لله. هذا تمجيد الله وتعظيم واعتراف وإقرار بعظيم حق الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يصرف جميع الدين وجميع الأعمال لله وحده لا شريك له، وأن يخلص في كل عمل. هذا إقرار واعتراف بحق الله تبارك وتعالى. لكن لو قيل له: هل أنت مخلص فعلا في الواقع؟ يقول: الله أعلم، أنا مقصر وأرجو رحمة الله. ففرق بين أن يخبر شخصا على سبيل التزكية، وبين أن يقر بعظم حق الله عليه. هذه مناجاة بين العبد وبين ربه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون يعني ولو أن الكافرين يكرهون أن يخلص المؤمن دينه لله. لا شك أن الكفار لا يحبون أن يعبد الله تبارك وتعالى، ويسعون جاهدين بكل وسيلة لمنع عباد الله من عبادة الله، ولكن المؤمن يقول أنا أعبد الله وأصر على ذلك مهما فعل الكافرون، مهما اجتهدوا ومهما حاولوا في الصد فلن أطيعهم. هذا في توطين النفس على الثبات على الدين مهما عظم كيد الكافرين. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ومعنى يهل يعني يرفع صوته، هذا من الأدلة على أنه يشرع رفع الصوت بالذكر بعد السلام. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يهلل دبر كل صلاة مثل حديث نمير إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور أي الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو صالح هذا معلق لأن أبو صالح لم يسنده، فهو معلق يعني سنده منقطع، لكن قال الحافظ له شواهد يتقوى بها، فمسلم رحمه الله ذكره لأجل شواهده. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقال له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأذكار الواردة بعد الصلاة. واختلف العلماء في هذا الحديث كما سمعنا، هل يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، أم يقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11 مرة، يكون المجموع 33؟ هذا محتمل، وأن في الحديث قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 مرة، 33 مرة محتمل، كل واحدة 33 أو الجميع المجموع 33، هذا محتمل. وظاهر السياق كما قال أبو صالح أنه المجموع 11 11 11، ولكن نقول ورد في حديث أخر كما سأتي أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أكمل وأفضل بلا شك، ومن زاد زاد الله في أجله. لكن لو أن شخصا فعل هذا أحيانا، يعني أحيانا من أجل أن يصيب السنة ولو مرة مرتين فلا بأس، لكن الأولى أن يداوم العبد على الأكمل والأكثر، يجعلها 100، يختم بلا إله إلا الله، وأحيانا يختم بالتكبير، أنه سيأتي أن بعض الروايات يكبر 34، كل هذه حديث صحيحة. فهذه صفات لهذا الذكر، الأولى 11 مرة كل واحدة سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحدة 11، الثاني 33 و33 و33 يختم بلا إله إلا الله أو يتمم المئة بلا إله إلا الله، الصفة الثالثة يكون التكبير 34 والتسبيح 33 والتحميد 33 إذا كنت تمام المئة الله أكبر، والصفة الرابعة عند أبي داود أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذه 4 صفات كلها صحيحة لهذا الذكر، لكن الأفضل يأخذ بالمئة، ولو أخذ بالعشر أحيانا أو 11 كما سبق لا بأس، ولسيما إذا كان الإنسان مستعجلا عنده شغل مستعجل يريد أن يخرج سريعا فلا بأس أن يأتي بهذا أحيانا، لكن الأفضل والأكمل أن يداوم على الأكثر، لأن من زاد زاد الله في أجله، والأفضل أن يأخذ بالأكمل. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات يعني من التعقيب وهو الرجوع، يعني معناه أنه يقول هذا الذكر بعد هذه الفريضة ثم يعود إليه بعد الفريضة الثانية وهكذا، معقبات من الرجوع كما في قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تعاقبون أي يتكرر مجيئهم، ومعقبات أي يداوم على يقول بعد فجر ثم يعود لها بعد الظهر ثم يعود بعد العصر وهكذا، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، هذا كما سبق 1 الصفات الواردة في هذا الذكر. وذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة فيما ورد أنه يقال دبر كل صلاة، قال إن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام، هذه قاعدة صحيحة، لأن دبر كلمة دبر كل صلاة هذه تحتمل أنها قبل السلام في آخر الصلاة وتحتمل أنها بعد السلام، لأن دبر الشيء آخره قد يكون متصلا به قد يكون منفصلا عنه، فكلمة دبر محتملة، فإذا كانت دعاء فإنه يكون قبل السلام بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي لفظ ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، إذا قبل السلام محل دعاء، وأما الذكر يكون بعد السلام لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إذا هذه قاعدة الذكر بعد السلام، وما جاء من دعاء فإنه يكون قبل السلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. هذه تكون متى؟ قبل السلام، لأنه جاء رواية عند النسائي لا تدعن أن تقول في صلاتك، فهذه الرواية تبين محل وأنه في الصلاة. حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي، يكون أيضا قبل السلام. فعلى كل حال هذه قاعدة، ما كان من دعاء فإنه قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام. هذا يدل على فضل هذا الذكر وأن شأنه عظيم، معقبات لا يخيب قائلهم، لا يخيب، سيذكر الله 100 مرة بعد كل فريضة في اليوم والليلة 500 مرة، كل تسبيحة فيها 10 حسنات، فهل يخطئ الإنسان 500 خطأ أو 500 معصية؟ يبعد أن يخطئ الإنسان 500 معصية، لأن يعني الحسنات يذهبن السيئات، فهذا في الغالب أنه ينجو لأنه يكتب له هذه الأجور الكثيرة التي يكفر الله بها سيئاته، وهذا دليل على صلاحه وأنه بإذن الله من الناجين ما دام أنه يداوم على الصلوات وعلى هذه الأذكار. فالصلاة الوضوء يكفر، والمشي إلى الصلاة يكفر، والصلاة تكفر، وهذا التسبيح والذكر يكفر، هذه مكفرات عظيمة لا تبقى معها ذنوب في الغالب. وأن صاحب الصلاة محافظ على الوضوء على الصلاة مع الجماعة محافظ على هذه الأذكار فالغالب أنه ينجو ولا يخيب لكثرة أعماله وحسناته، وهي في الغالب بإذن الله تقابل أو تربو على السيئات. وذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر قال وصل إلى 1400، قال فأيكم يخطئ 1400 خطيئة، أظنه كذا وقريبا أنه ذكر التسبيح بعد الصلوات وعند النوم، ثم قال أيكم يخطئ 1000 أو يعمل 1400 سيئة. فنسأل الله التوفيق، فينبغي المؤمن أن يحرص على هذا الفهم، وأن يحرص أيضا أن يستحضر معناها وهو يقولها، لأن معانيها عظيمة، وكثير من الناس لا يستحضر المعنى، قد لا يعرفه فتعود أنه يذكره بلسانه فقط، ولا شك أنه يختلف الأجر بين هذا وهذا، الذي يقوله عالم معناها مستحضرا له يتواطأ القلب عن اللسان أفضل بكثير من الذي يقوله بلسانه فقط، والذي يقوله بلسانه فقط ماجور، لكن الأجر يختلف على حسب الاستحضار والإخلاص. فالله سبحانه وتعالى يكتب الحسنة 10، هذا أقل شيء، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. ما هو سبب هذا التضعيف؟ أسباب كثيرة، من أعظمها استحضار المعنى وتواطؤ القلب مع اللسان والإخلاص، عدم الرياء، هذه من أعظم الأسباب التي تضاعف بها الحسنة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. أولا أنه يجوز التقديم والتأخير، لا أربع لا يضر، حب كلام الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجوز أن يفرد التسبيح حتى ينتهي منه ثم يتبعه التحميد وهكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يتم 33، ثم كذلك التحميد والتكبير، وله أن يأتي بهن جميعا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يأتي بهن، لأن الحديث تشمل هذا وهذا. المقصود أن يسبح 33 سواء أفردها أو قرنها مع بقية الذكر، فالأمر في هذا واسع، والإنسان يختار الأحسن له. إذا كان يرى أنه إفراد التسبيح يعني أعون على الاستحضار، استحضار المعنى وتواطؤ القلب واللسان، فإن يترجح له هذا. وإذا رأى أن التنويع أحسن حتى لا يسهو، يعود على لفظة واحدة ويسهو، فلا بأس أن يقرن، والأمر في هذا واسع. وطريقة التسبيح أنه يعقد اليمنى، الأفضل أن يسبح باليمنى، يعني يضم الأصابع، بقوله عليه الصلاة والسلام للنسوة التي رآهن عليه الصلاة والسلام يسبحن بالنوى، فقال عليه الصلاة والسلام اعقدنا على واحد العقد أناملكن، أي الأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بأشياء معينة كنوى أو سبحة أو ما شابه ذلك. أفضل السنة ليعقد أنامله، يعقد يضم الأصبع، أو نسبح والأصابع ممدودة، يضع الإبهام ثلاث مرات على الأصبع، يعني سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يضع الإبهام، لا السنة يضم الأصبع، يعقدنا العقد والضم، السنة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يضم الأصابع. إذا ضم الخمسة ثم فتحها هذه عشر، له أن يمسكها باليسار فيكون التسبيح باليمين، لكن اليسار يضبط له العشرات، كلما أتم عشرة ضم أصبع من اليد اليسرى حتى لا ينسى هل هي عشرة أو عشرون أو ثلاثون. ويكون التسبيح باليمنى، اليسرى تكون مساعدة فقط، إلا أصل التسبيح يكون، لأنه كل ما ضم أصبع سبح أو كبر أو حمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. التسبيح صار باليمين، واليسار ليس فيها تسبيح لأنه يسبح مع كل ضم أصبع من اليمنى. أما هذه إذا تم العشر فإنه يضم أصبعا واحدا فيصدق عليه أنه سبح باليمين، هذه السنة التسبيح باليمين لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في طهور إذا تطهر، وفي انتعال إذا انتعال، وفي ترجل إذا ترجل، وفي انتعال إذا انتعال، وفي شأنه كله، كل شيء مستحسن يبدأ به باليمين أو يفعل باليمين. أما رواية كان يعقد التسبيح بيمينه اللي جاءت عند أبي داود، لكن بعض العلماء يضعف ويقول هذه رواية شاذة، انفرد بأحد الرواة وخالفه الجماعة ورواه بلفظ يعقد التسبيح بيده، واليد مفرد مضاف يعم. نقول نعم، ولو قلنا أنها ضعيفة لكن نأخذ إيش بالعموم، كان يعجبه التيامن والتسبيح، أشك أنه من الأمور المستحبة فيكون باليمين. إذن حتى لو ضعف الرواية نقول العموم يكفي في الاستدلال لمشروعية العقد باليمين. إذا يكون التسبيح ضم عقد ضم وليس مجرد وضع الإبهام على الأصبع ثم ضم، ويكون باليمين فقط. طبعا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكمل باليسرى عشر، هذه يضم اليمنى يضم اليسرى هذه عشر. لا نقول دع اليسرى، لا تسبح باليسرى، خلها باليمنى، ثم خمسة ثم افتحها هذه عشرة، تمسك الأصبع من اليسار يكون هذا يضبط لك العشرات، يكون تسبيحك كله باليمين، هذا أفضل. لو سبح باليمين واليسرى لا بأس، ليس بحرام، لكن السنة والأفضل أن يكون باليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100، يعني المتمم 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم وأجر كبير لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، وإلا زبد البحر من يحصيه، الزبد الذي يكون فوق الماء من يحصيه كثرة؟ لا يحصيه إلا الله. وإذا قال ولو كانت أنه ما في أحد تصل خطاياه إلى زبد البحر من المسلمين، هذا لا يوجد أحد مسلم تكون خطاياه كزبد البحر، لكن هذا على سبيل المبالغة، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن هل هي الكبائر والصغائر ولا الصغائر فقط؟ الصغائر فقط. هذه قاعدة، كل نص جاء في ذكر المغفرة فالمراد به الصغائر، إلا اللهم الإسلام، الإسلام يهدي ما كان قبلها، هذا ما أروى، التوبة تهدي ما كان قبلها، الحج في خلاف، أما ما عداه فإنه يحمل على الصغائر. نقف قوله بعد ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يوفق من أحب الله إنه جود كريم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. الحصى والنوى والسبحة كلها خلاف السنة.